هذه الصحوة يجب أن يقوم عليها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال يقومون بالدعوة إلى الله بحق وصدق بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. فيجب أن يكون همنا وتفكيرنا ليل نهار صباح مساء، شغلنا الشاغل يجب أن يكون الدعوة إلى الله والتفكير بتبليغ الناس وتربيتهم وتعليمهم وإنذارهم وتبشيرهم، إنذارهم من النار وتبشيرهم بالجنة، كأننا ننظر إليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق لدعوة قومه ولتخليصهم مما هم فيه من الشرك، لأنه متيقن تماما مستحضر صورة الآخرة، صورة النار والجنة كأنه يبصرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الله تصعدون ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله تعالى بالدعاء. هكذا وضع المسلم الحق. طبعا هذا لا يستطيع الإنسان أن يكون طول وقته كذلك بهذه الحساسية والشفافية، لكن إن لم يستطع أن يكون كذلك طول وقته فليكن في بعض الأوقات في نفحات إذا واتته يستفيد منها ويستغلها أحسن استغلال ولا يضيعها. فبهذه الحساسية حينما يفكر الإنسان أبوه، أمه، أخوته، جاره، قريبه، هؤلاء سيكونون طعمة للنار، سيكونون حطب جهنم إن لم يهتدوا، إن لم تكن عقيدتهم صحيحة، إن لم يكن سلوكهم مستقيما. فلذلك يدفعه هذا إلى أن يعمل مبلغا وناصحا وواعظا. وثقوا أن الكلام إذا خرج من القلب يدخل القلب ويؤثر في الناس، وأما وعدم تأثير كثير من الخطباء والوعاظ في الناس إنما هو بسبب عدم صدقهم وعدم تفاعل ما يقولون مع نفوسهم، ولأن كثيرا منهم يقولون ما لا يفعلون. فأما من كان متحرقا في الدعوة تفاعلت نفسه بها، تغلغلت في أعماق ضميره واختلطت بلحمه ودمه، فسيؤثر في الناس وسيقلبهم رأسا على عقب. فالكلمات أيضا مثل كائنات تتحرك تؤثر، وكما قيل: من الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. فعلينا أن نكون من هذا النوع الذي يتفاعل مع دعوته يصدق في ذلك. فالصدق من أعظم علامات المؤمن. من الصدق أن يكون حينما يدعو الناس فعلا صادقا في سلوكه مستقيما، يدعوهم إلى شيء يحسه ويعيشه وهو متغلغل في أعماقه، فهذا هو الصدق، ولذلك سيؤثر في الناس. والحمد لله الأمة الإسلامية في هذه الاستجابة، الله عز وجل وصفها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بخلاف كثير من الأمم السابقة، أمم الأنبياء الذين كانوا غلاظ الأكباد، قساة القلوب، لا يستجيبون لداعية ويضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام الرسل، ويغشون رؤوسهم بثيابهم ويعرضون ويستهزئون. الحمد لله الآن لا نلقى من الناس هذا، أكثر الناس والحمد لله نرى نحن ثمار تعاملنا معهم الاستجابة. الحمد لله داعية مسلم إذا صدق وجلس في قرية ودعا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وكان ذا علم وذا تقوى، نراه يؤثر في قرية في حدود عدة سنوات تنقلب القرية رأسا على عقب. نرى أمثال ذلك في رأينا في سوريا وفي غيرها. الحمد لله الاستجابة وافرة وجيدة والتربة خصبة، لكن تحتاج إلى عمل وإلى جد. فإذا كان أصحاب الباطل يجدون ويعملون ويدأبون وتراهم ينشطون ويضحون بالمال وبالنفيس وبالجهد، الشيوعي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا ينتظر جزاء ولا شكورا، مع ذلك تراه يضحي ويتحمل التعب ويأمرونه بتوزيع المنشورات في الظلام في الصباح الباكر، يوزعها، يتحمل المغامرات، يسافر من بلد لبلد لتبليغ كذا وكذا فيفعله. وهكذا طلاب الدنيا وليس لهم يعني طمع في آخرة ولا في جزاء عظيم كالذي ينتظره المسلم. أين نحن الذين نؤمن باليوم الآخر ونؤمن بأن الجزاء لا يتصور، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما بالنا نعرض عن ذلك كله فنكتفي بأن نهب دعوتنا ساعة أو نصف ساعة في فضلة أوقاتنا وفي يعني ما يزيد من شواغلنا، إن فرغنا من أمور الدنيا عند ذلك نعمل. فالحقيقة إذا كنا صادقين في دعوتنا فيجب أن نكون على غير هذه الشاكلة، أن لا تكون الدنيا أكبر همنا، وأن لا نوليها هذا الاهتمام الكبير الذي يمثل إيماننا. يعني إذا كان يعني ليفكر أحدنا كم ساعة يعمل للدنيا، فمعنى ذلك اهتمامه هذا بهذه النسبة. فيجب كما قال الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ارجوا اليوم الآخر. فأقول هذه الصحوة إن أردناها راشدة يجب أن يقوم عليها أناس يريدون وجه الله ويريدون الدار الآخرة ويسعدون في الدنيا ويكونون صادقين في أقوالهم وأفعالهم. كثير من الدعاة تراهم لا يصدقون في أقوالهم، فيجرب الناس عليهم كذبا، يزعمون أنه لمصلحة الدعوة. أحيانا تكتشف بعض الكذبات، لماذا؟ لمصلحة الدعوة. أي دعوة؟ دعوتك قائمة على الصدق، ولا يجوز الكذب إلا في مواضع محددة قد بينتها الأحاديث، فما بالك تلجأ في الكذب على إخوانك، على الذين يشاركونك في الدعوة. أحدهم يعني كان أخبرني خبرا ثم تبين كذبه، فسألته قال لي: مصلحة الدعوة، أين مصلحة الدعوة؟ وإلى يعني كيف تجوز لنفسك ما لا يجوز؟ كذلك في السجن يعني كنا أحيانا وجدنا بعضهم يحلف الأيمان ثم نكتشف أنها كذب، يقول: كنت ناوي كذا. أين أنت من حديث اليمين على نية المستحلف؟ فترى فتاوى شيطانية يعني لا تلتقي مع التقوى ولا تلتقي مع الإيمان. ما في صدق يعني في الأقوال، كنت تسمع المبالغات، نعوذ بالله. يعني هذا أيضا ظاهرة من ظواهر التعصب الحزبي. يعني أحدهم مثلا مما سمعته، واحد كان يعني كثيرين الذين كنت معهم طبعا الإخوان، بعضهم يقول لإغراء الناس بالسير معه ومع جماعته، يقول: البنا بايعه الكاشاني إمام الشيعة السابق في الخمسينات والستينات، بايعه المودودي. أكثر من ذلك قالوا: آخر خليفة عثماني أعطاه أوراق السلطنة، أوراق الخلافة ليكون خليفة بعده. وينسون حقائق التاريخ. يا أخي وين آخر خليفة عثماني سنة 923؟ كان البنا عمره 20 سنة، ما أدراه به وما كان بعد له أي ذكر. فتراهم على أوهام، لا يصدقون في حديثين. فحتى يعني مع أتباعهم هكذا يجلبونهم بهذه المبالغات وهذه الترهات وهذه الأقوال من هنا وهناك. فالصدق من أهم صفات الداعية المسلم إذا أراد أن يكون على السنة، بالإضافة إلى الصدق في الأفعال، أن يكون صادقا يطبق ما يفعل، لا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. كثير من الدعاة حقيقة تبين لمن يعاشرهم ويخالطهم صلوات الجماعة لا يحضرونها. ربما بعضهم تراه حديقا، أولاده وبناته ليسوا على مقدار من التقوى ولم يربهم التربية الإسلامية، تراه يعد فلا يوفي، وكثير من أعماله تراها تنصرف إلى الدنيا ولغير وجه الله. فأين الصدق في الأفعال والأقوال والنيات حتى تؤهلهم لنصر الله عز وجل؟ فيجب على الدعاة الذين يشرفون على هذه الصحوة أن تكون فيهم هذه الصفات، صفة الزهد في الدنيا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيجب على الدعاة الذين يشرفون على هذه الصحوة أن تكون فيهم هذه الصفات، صفة الزهد في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اجهد في الدنيا يحبك الله، واجهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. والصفة الثانية الصدق في الأقوال والأفعال والنيات والدعوة. الصفة الثالثة التواضع، فكثير من الدعاة تراهم إذا قرأوا عدة كتب يتعالون على الناس، صار مثقف ما شاء الله، يجادل ويفحم، وقد يتجرأ على بعض العلماء وينشر أنه جادلهم وأفحمهم وأقام عليهم الحجة. وترى كثيرا من هذا الكلام يجري على ألسنتهم: والله أقمت الحجة على مثلا فلان. فلذلك نجد أن هذا خلاف هدي المرسلين وخلاف هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع يجب أن يكون عليه المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتواضع للصغير والكبير، للجارية، للطفل، لا يتكبر على أحد. تأخذ الجارية بيده حتى يقضي لها حاجتها. فأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالتواضع صفة تحبب الناس فيك وتقربهم إليك وتجعلهم يقبلون دعوتك ويستجيبون لك. الصفة الرابعة صفة العدل، والعدل والإنصاف أقصد في الأقوال والأفعال. العدل قل أن تجدها عند إنسان إلا من رحم ربك.